بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنائهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شائر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وعنادهم
ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قام عليهم كل دليل على صحته
ما جاءهم به
لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال ها هنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم، إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى بعدما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى هذه القبلة، إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة، أخبر أن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ليسوا بطلاب حق، وأنهم في غاية المكابرة، وأنهم مهما ظهر لهم من الحجج والدلائل والبراهين لن يتحولوا إلى قبلته صلى الله عليه وسلم، فمن ثم فإن ذلك يقتضي قطع الطمع من إيمانهم، ومن أيضا تحري قبولهم وتقريبهم بناء على موافقتهم في القبلة. فإن موافقتك لهم في قبلتهم في بيت المقدس لا يعني أن هؤلاء سيلينون، تلين عريكتهم ويتقبلون عنك ما جئت به، بل هم في غاية الإصرار على الباطل. ومن ثم فلا ينبغي للإنسان أن يقلق من تحويل القبلة مخافة أن تنفر قلوب هؤلاء الذين ربما يطمعوا في إيمانهم بهذه الموافقة، فهؤلاء لا سبيل إلى استمالة قلوبهم، فهم مكابرون مقيمون على ضلالهم وباطلهم، فلا تلتفت إليهم ولا تعبأ بهم. هذا وجه الارتباط. واللام هنا هي لام للقسم أو موطئة للقسم، ولئن أتيت، كان يقول والله لئن أتيتهم بكل حجة وبرهان، فإنه لا يغير ذلك من حالهم شيئا، لن يتبعوا قبلتك، فإذا لا تكترث بهم ولا تشتغل بهم ولا تنظر إلى خواطرهم أو استمالة قلوبهم، لأن هؤلاء لن يوافقوك على ذلك. فهذا أخبر به عن حالهم، ثم وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من الثبات العظيم. هذا هو المعنى المتبادر، وهو الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله، ما هو عليه من الثبات العظيم على أمر الله عز وجل، وما أنت بتابع قبلتهم. وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذا بمعنى النهي، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع قبلتهم، لكنه في غاية البعد، في غاية البعد، وإنما هو إخبار عن حال رسوله صلى الله عليه وسلم وثباته على أمر ربه وقبوله هذه القبلة، وما أنت بتابع قبلتهم. طبعا هذا الإصرار من اليهود وقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وما أنت بتابع قبلتهم، القبلة كما ذكرنا من قبل، القبلة شعار، قبلة شعار، فهي من أعظم ما يكون من شعار أهل الدين، وهي رمز له. ومن ثم فإن التحول منها ليس بالأمر السهل، ليس كنسخ قضية تتعلق بالطهارة أو مسألة تتعلق بعبادة أخرى، إنما هو شعار لأهل الملة والدين، كما ذكر ابن القيم رحمه الله فيما ذكرته سابقا.
وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم، فهو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مراته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله ولا كونه متجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أن أقوم من غيره.
يعني هنا قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. فهذا هو الشاهد الذي يعنيه ابن كثير رحمه الله، بأن الإنسان إذا انحرف عن الحق وهو يعلم، العالم إذا انحرف، فإن ذلك أعظم من انحراف غيره من سائر الناس. ولهذا تعرفون ما وقع لذلك الذي قيل إنه بلعام ابن باعوراء في قوله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فأسوأ مثلين في كتاب الله عز وجل هي للعالم المنحرف الذي لا يعمل بعلمه. ما ذكرها الله عز وجل للعوام؟ الأول الكلب والثاني الحمار. الكلب ضربه الله عز وجل مثلا لرجل من بني إسرائيل آتاه الله آياته وكان من علمائهم فانحرف ولم يكن متبعا لما علم فحاد عنه فكان بهذه المثابة. والثاني مثل لطائفة بكاملها وهم اليهود الذين أعطاهم الله كتابا وعلما وميزهم بهذا عن سائر الأمم، ومع ذلك لم يعملوا بكتابهم، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأهل العلم إذا ضلوا فإن ذلك يكون أعظم من ضلال غيرهم وانحرافهم. المسألة تتفاوت بحسب كما قيل على قدر المقام يكون الملام وهكذا. ولهذا قال مخاطبا، طبعا هذه الآية يتكلم عليها أيضا أهل العلم فيما يتعلق بالمسألة المعروفة وهي بلوغ التكليف والحجة من بعد ما جاءك من العلم.
ولهذا قال مخاطما للرسول والمراد به الأمة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى
نعم، يعني من بعد ما جاءك من العلم، يعني من بعد ما جاءك من العلم أن هذه حق، هذه القبلة، وأنها من أمر الله عز وجل ونحو ذلك. هذا المعنى الذي لربما يتبادر منها، ولربما كان المعنى أوسع من هذا، فهذا كله مما أعلمه الله عز وجل به. يعني ما الذي أعلمه الله عز وجل به؟ أنهم يعلمون ذلك حقا، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وأنهم مقيمون على باطلهم لا يتحولون عنه بحال من الأحوال، لن يتحولوا إلى قبلتك، لأن هذه القبلة التي حولتك إليها هي حق ثابت من عند الله عز وجل. فهذا كله مما جاءه من العلم عن الله عز وجل. ولهذا فإن مثل بن جرير الطبري رحمه الله يحمل قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم على هذه المعاني جميعا، على هذه المعاني جميعا. ما الذي جاءه من العلم؟ هي هذه الأمور التي أعلمه الله عز وجل بها، ولا يختص بواحد دون غيره، والله تعالى أعلم. فهي قبلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وولده إلى غير ذلك من الأمور التي سبقت.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفونه، يعرفون ماذا؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون نبوته كما يعرفون أبناءهم، كما جاء ذلك عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه يعرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفته ولده، لأن ولده لا يدري لعل امرأته قد قارفت. فأما نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أثبت عنده وآكد وأقوى وأبين من معرفته بولده الذي من صلبه. وبعض أهل العلم يقول الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أمر القبلة، أن الضمير يعود إلى القبلة وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. ولهذا فابن جرير رحمه الله يقول يعرفون أن مكة، أن الكعبة هي قبلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقبلة الرسل من بعده، وأما القبلة التي هم عليها فهي قبلة محدثة، وكذلك قبلة النصارى في التوجه إلى المشرق. يعرفون هذا فهو ثابت عندهم في كتبهم أو من خبر الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل فيهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. الحق هنا بحسب ما يقال في الضمير في قوله يعرفونه. ليكتمون الحق يعني إيش؟ إذا قلنا إنها يعرفونه يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ليكتمون الحق يعني في نبوته، فيغيرون صفته، فبدلا ما يجدونه ربعة بين الرجال يقولون بأنه طويل بائن الطول إلى غير ذلك. وإذا قيل بأن قوله يعرفونه يعني أن الكعبة قبلة إبراهيم والأنبياء بعده، ليكتمون الحق يعني في أمر القبلة. فعلى كل حال هم يكتمون الحق كما وصفهم الله في آيات أخرى، ومن كتمهم الحق ما يتعلق بأمر القبلة وما يتعلق ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إنهم عرفوا صفته. ثم قال الحق من ربك، نفس القضية، ما هو الحق من ربك في نفس الاحتمالات السابقة، فلا تكونن من الممترين.
كما جاء في الحديث،
ويمكن أن يكون الحق من ربك المقصود به جنس الحق، يعني لا يختص بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا بأمر القبلة، الحق من ربك نعم فالزمه ولا تكن من الممترين.
كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق، أي لا يكتمون الناس فيما كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق، أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم.
يعلمون ماذا؟ يعلمون أمر القبلة، أو يعلمون أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعلمون الأمرين معا، يعلمون وهذا كله حق. فهم يكتمون الحق في أمر القبلة فالآيات نازلة فيها، وهم كتموا الحق أيضا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن قوله وهم يعلمون، لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يحمله بعض المفسرين على هذه المعاني جميعا، لا يكتمون الحق في أمر القبلة وفي أمر محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم ابن جرير رحمه الله. كيف؟ أما إنه لا يجني عليك، لا لا لا.
وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
ما جاء به هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الامتراء المقصود به الشك، نعم، فلا تكونن من الممترين. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكا؟ الجواب طبعا لا، حاشا وكلا، فهو أوثق الأمة إيمانا وأعلمهم بالله عز وجل. والنهي عن الشيء لا يعني إمكانا، لا يعني إمكان عفوا النهي عن الشيء لا يقتضي وقوعه من هذا المنهي عنه، وإنما هو للتحذير من ذلك. وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء كثير من القرآن يؤمر صلى الله عليه وسلم وينهى، ويكون المقصود بذلك أمته، يكون المقصود بذلك أمته، إذ إن الأمة تخاطب في شخص قدوتها عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون مختصا به، وتارة تراد به الأمة، وتارة يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. الله يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، وهو أتقى الأمة لله، ولا تطع الكافرين والمنافقين. وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع الكافرين والمنافقين. وهنا فلا تكونن من الممترين، لا تكون من الشاكين. فعلى كل حال بعض أهل العلم يحمل مثل هذا على أن المراد به الأمة. ابن جرير رحمه الله يقول هذا خطاب للأمة، نهي لها عن الامتراء والشك، وإلا فإن هذا لا يتطرق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك بمستغرب أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وتراد أمته. وعلى كل حال كما قلت لكم، مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه عن شيء لا يعني إمكان وقوعه منه، لا يعني إمكان وقوعه منه. وهذا له على كل حال نظائر كثيرة في القرآن، وكذلك بعض الأساليب الأخرى، مثل ما يعلق ما يكون على سبيل الشرط مثلا، فإن ذلك لا يعني إمكان الوقوع، مثل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهذا لا يمكن أن يكون، ولكن هذا يؤتى به لتقرير معنى، لبيان باطل، نعم، لدفع شبهة ونحو ذلك. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي عن ابن عباس: ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبيلة،
يعني القبلة فعلة من المواجهة، قبلة فعلة من المواجهة، وهي بمعنى الجهة، بمعنى الجهة. ولكل وجهة يعني أي جهة هم مستقبلوها ومتوجهون إليها. على كل حال أي أنهم لا يتبعون قبلتك، ولا أنت ستتبع قبلة، لكل وجهة أي هو متوجه إليها، موليها وجهه، لكل وجهة هو موليها. الضمير هنا راجع إلى وين؟ هو موليها إلى كل، لكل وجهة هو موليها، يكون راجعا إلى كل. نعم، هذا الأقرب والأرجح، والذي عليه كثير من أهل العلم المفسرين محققين، اختيار الحافظ ابن القيم: لكل وجهة هو موليها، تكون الضمير هو راجع إلى ما سبق من قوله كل. طبعا على هذا يكون المعنى ولكل وجهة هو موليها أي متوجه إليها، فكل قوم يتوجهون إلى قبلتهم من الأمم، من أهل الملل، ديانات، كل ملة تتجه إلى قبلتها، هذا هو المعنى المتبادر. وأما ما قيل من غيره ففيه بعد، يعني بعضهم يقول ولكل وجهة هو موليها، أن ذلك في أهل الإسلام لكل بحسب مواقعهم من الأرض، يتوجهون ناس في الشمال وناس في الجنوب وناس في كذا عن الكعبة، فهذا فيه بعد. ومنهم من يقول إن الضمير في قوله هو عائد إلى الله عز وجل، مع أنه لم يرد له ذكر. ولكل وجهة هو موليها أي أن الله موليهم إياها، وهذا أيضا فيه إشكال، إلا إذا فسر بما ذكرت آنفا، مع أن فيه بعدا. إذا فسر بأنه هو موليها أي الله موليهم إياها، بمعنى أن ذلك في المسلمين حيث يقعون في أنحاء شتى عن الكعبة، فكل يستقبل القبلة من ناحيته. أما على القول الذي ذكره بعض أهل العلم من أن المقصود هو موليها أي الله موليهم إياها، والمقصود به أهل الملل، هذا في إشكال، كيف تكون قبلة أولئك المختلقة؟ الله عز وجل هو الذي ولاهم إياها، هو موليها. لا، فالأقرب أن الضمير هو راجع إلى ما سبق من قوله كل، ولكل يعني من الملل والنحل وأهل الديانات وجهة، جهة هم مستقبلها، هو موليها. هؤلاء الناس أهل هذه الديانة هم متجهون إليها، وليس الله عز وجل هو الذي وجههم إليها، هو موليها. فاستبقوا الخيرات. نعم.
وهداكم أنتم أيتها الأمة للقبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا.
لكن على قراءة ابن عامر هو مولاها، كيف يكون المعنى؟ يحمل على إيش؟ على المعنى. لكن هل يكون ذلك في أهل الأديان؟ بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للمسلمين كما ذكر هذا جمع من أهل العلم. وأحيانا تجدون القول في التفسير يذكر هكذا، والواقع أنه منزل على قراءة، على قراءة أخرى، على قراءة أخرى. وعلى كل حال لربما بعضهم فسر إحدى القراءتين بالأخرى، يعني مثلا هو موليها تحتمل أن يكون ضمير عائد إلى الله، الاحتمال موجود. لربما بعضهم يفسر هذا بالقراءة الأخرى مولاها، لكنه لا يخلو من إشكال. ليه؟ لأن الضمير هو مولاها في القراءة الأخرى يرجع إلى من؟ إلى كل، ولا لا؟ يرجع إلى كل، ما يمكن أن يكون يرجع إلى الله. هو مولاها، الله مولاها، ما يجي. لاحظت؟ فعلى كل حال قاعدة أن الآية أن القراءتين إن كان لكل واحدة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين، فيكون هذه لها معنى وهذه لها معنى. هو موليها أي صاحب القبلة، متوجه إلى قبلته أيا كانت. هو مولاها، هذه القراءة يكون بمعنى أن الله موليه إياها باعتبار أن ذلك في القبلة الحق. ولهذا بعض أهل العلم يقولون أن ذلك في تعدد القبلة حيث كان من أمر الله، توجهتم إلى بيت المقدس، لاحظ، وتوجهتم إلى الكعبة، فهذه قبلة وهذه قبلة، قبلتان، ولكل وجهة قبلة. هو مولاها بمعنى أن الله عز وجل وجه إلى هذا ووجه إلى هذا، وكله حق حينما وجهكم إليه. وهذا المعنى ليس ببعيد، ليس ببعيد، ويحتمل شيئا آخر، لا يتحتمل معنى آخر، لكنني لم أقف على أحد ذكره، وهو معنى قريب، والله تعالى أعلم.
وقال ها هنا: أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أي
لحظة، طبعا لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ما المناسبة بين ذكر استباق الخيرات وبين الوجهة؟ يعني يمكن أن يقال فبادروا إلى امتثال أمر الله عز وجل واستقبال قبلتكم التي وجهكم إليها، نعم، والتقرب إلى الله عز وجل بهذا الامتثال وبالصلاة نحوها إلى غير ذلك. يكفي هذا.